بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الفرق بين الظن والشك والوهم عند الأصوليين، فما الفرق بينها يا عبد الملك؟ الظن هو الاحتمال الراجح من الاحتمالين، والوهم هو الاحتمال المرجوح، والشك هو الاحتمال المساوي. قلنا هذا الظن عند الأصوليين في عرف الكتاب والسنة. ما هو الظن؟ منه ظن ممدوح ومنه ظن مذموم. الظن الممدوح، ارفع صوتك، هو بمعنى العلم واليقين، والظن المذموم بمعنى خلاف العلم، ما كان خلاف العلم، ما ليس بعلم. نواصل نقرأ. قال الناظم رحمه الله: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى، وقسم، وفي نسخة وقسم كله يصلح، وقسم الكلام للأخبار، لكن إذا قلتها وقسم تقول الكلام، وقسم الكلام، لكن وقسم أحسن من قول وقسم، لأن هذا التقسيم قسمه العلماء فيما سبق، فليس أنت الذي تقسم، فالأحسن أن يضبط وقسم، أي وقسم فيما مضى قسمه العلماء، وليس هذا التقسيم موكولا إلى المخاطب الآن أنه هو الذي يقسم الكلام. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. هذا الباب ذكره الناظم تبعا للمؤلف رحمهم الله في ذكر الكلام وما يتعلق به، وقد جرت عادة المؤلفين في أصول الفقه أن يذكروا فصلا في مباحث الكلام وفي تقاسيمه وفي تعريفه والسبب في ذلك أن علم أصول الفقه يبحث في أدلة الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة هي باللغة العربية، فإذا يحتاج الدارس لأصول الفقه إلى دراسة اللغة العربية وشيء من الأحكام والقواعد المتعلقة بذلك. ولدى العلماء يجعلون في أصول الفقه فصلا في هذا الباب، مسائل اللغة والكلام، لهذا القصد. فإذا الدارس لأصول الفقه لا بد أن يكون عنده حصيلة في علم اللغة العربية، ولذا نجد علماء الأصول يذكرون أبواب الكلام وما يتعلق به في أول الأبواب قبل أن يبدأوا بمباحث أصول الفقه، لأن المباحث التي ستأتي في أصول الفقه هي مبنية على معرفة اللغة، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبحث فيه علم أصول الفقه هو باللغة العربية. وبدأ الناظم رحمه الله بتقسيم الكلام، وقبل تقسيم الكلام نعرف تعريف الكلام، وهو باختصار عند النحاة هو اللفظ المفيد. فاللفظ المفيد هو الكلام، وهذان قيدان لا بد منهما. القيد الأول أن يكون لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. والقيد الثاني أن يكون مفيدا، بمعنى يحسن سكوت المتكلم عليه ولا يكون السامع منتظرا لشيء يقوله. فإذا كان لا يحسن السكوت عليه، كان السكوت عليه قبيحا، فهذا ليس بمفيد. فإذا هذان قيدان لا بد منهما، وإلا فلا يسمى كلاما. القيد الأول أن يكون لفظا، والقيد الثاني أن يكون مفيدا. فإذا فقد القيد الأول حصلت الفائدة بدون لفظ فلا يسمى كلاما عند النحاة، كالإشارة مثلا والكتابة، فهي تحصل بها فائدة ولكنها لا تسمى كلاما. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث يشير إلى أصحابه في الصلاة، ولو كانت الإشارة كلاما لكانت الصلاة باطلة، فإن الكلام في الصلاة يبطلها. فالإشارة والكتابة ليست كلاما لأنها فقدت القيد الأول وهو اللفظ. وإن فقد القيد الثاني بمعنى أنه وجد لفظ ولكنه غير مفيد أيضا لا يسمى كلاما. فإذا قال قائل إذا طلعت الشمس وسكت، هذا لا يسمى كلاما لعدم الفائدة. فإذا قال إذا طلعت الشمس بدأنا في الدرس، يكون هنا كلام مفيد. فإذا لا بد من القيدين، بقي هنا تنبيه مهم نبه عليه جماعة من النحاة، لأن بعض النحاة يخالف فيه، وهو قولهم مفيد. معنى مفيد كما سبق أن يحسن سكوت المتكلم عليه، فمعنى مفيد أي من حيث التركيب، لا من حيث أنه يفيد السامع فائدة جديدة. فإن بعضهم قال معنى المفيد أي أنه يكتسب منه السامع فائدة جديدة، فإذا كان لا يستفيد منه فائدة جديدة فليس بمفيد. قال فقول القائل السماء فوقنا، هذا ليس بمفيد، لأن هذا شيء معلوم أن السماء فوقنا. وقول القائل الأرض تحتنا، قالوا هذا ليس بمفيد، لأنه لم يستفد منه السامع فائدة جديدة. والصحيح أن هذا كلام مفيد، وأن الإفادة بمقتضى التركيب لا بمقتضى حصول فائدة جديدة للسامع. المفيد بمعنى يحسن أن المتكلم يسكت عليه، ليس سكوت المتكلم عليه ناقصا أو قبيحا. فهذا هو معنى الكلام. ثم ذكر الناظم أقل ما يتألف ويتركب منه الكلام، فقال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. هذا أقل ما يتألف منه الكلام وما يتركب منه الكلام اسمان، كقولنا العلم نافع، كقولنا الدرس مهم، أو اسم وفعل مثل له المؤلف بقوله اركبوا. اركبوا فعل أمر، والواو ضمير متصل فاعل، والضمائر أسماء، فهو فعل أمر واسم الذي هو الضمير. مثله قولك قام محمد، فقام محمد من اسم وفعل، الفعل هو قام والاسم محمد. قال رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجد، أي يقول أيضا من أقل ما يتركب منه الكلام أنه يتركب من فعل وحرف. مثلوا لهذا بقولهم ما قام وبقولهم لم يقم، فقالوا ما قام ولم يقم فعل وحرف، فالفعل قام ويقم والحرف ما ولم. فقالوا إذن يتركب الكلام من فعل وحرف، وهذا قد انتقده النحاة وبينوا أنه غير صحيح. فإن قولك ما قام مركب من حرف وفعل واسم، فإن الفعل لا يمكن أن يوجد بدون فاعل، وهذه قاعدة أنه لا يمكن أن يوجد فعل بدون فاعل، فكل ما وجد الفعل يجب أن توجد له الفاعل إن كان ظاهرا وإلا فهو مستتر. فإذا قولهم ما قام في الحقيقة مركب من حرف وفعل واسم، فما حرف وقام فعل، والاسم ضمير مستتر في قام تقديره هو. مثله لم يقم مركب من فعل من حرف وفعل واسم. فإذا هذا القسم الذي ذكره منتقد. أن الكلام يتركب من فعل وحرف، هذا لا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف. قال رحمه الله: وجاء من اسم وحرف في النداء، هذا أيضا يقول من أقل ما يتركب منه الكلام أنه يتركب من اسم وحرف، من اسم وحرف. استدل له بماذا؟ قال بالنداء، فقولك يا زيد مركب من حرف النداء والاسم زيد الذي هو المنادى، وهذا أيضا مما انتقده النحاة، والنحاة أدرى بعلوم اللغة من الأصوليين، فقالوا إن قولنا يا زيد هو في الحقيقة مركب من فعل واسمين، فإن حرف النداء نائب مناب فعل وفاعله، حرف النداء نائب مناب فعل وفاعله، فتقدير قولك يا زيد أي أدعو زيدا، فأدعو زيدا أدعو فعل مضارع والفاعل فيه مستتر وزيدا مفعول به، فإذا يا زيد هو في الحقيقة مركب من فعل واسمين وليس من اسم وحرف. وعلى هذا فأقل ما يتركب منه الكلام هو البيت الأول، ما هو؟ اسمان أو اسم وفعل، لا يمكن أن يتركب الكلام من أقل من هذا. قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، كما سبق أن ضبطها قسم أحسن من قول من النسخة الأخرى وقسم، لأن هذا التقسيم موجود فيما سبق، فليس الناظم يأمر القارئ بأن يقسم الكلام، لكنه يخبره بأنه قد حصل تقسيم للكلام. فقال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ذكر في هذا البيت أن الكلام قسم إلى أربعة أقسام، وهذا من حيث معنى هذا التقسيم للكلام، من حيث معناه أو من حيث احتماله للصدق والكذب. قال أنه ينقسم إلى أخبار، وإلى أمر، وإلى نهي، وإلى استخبار أي استفهام. ثم قال في البيت الذي يليه: ثم الكلام ثانيا قد انقسم، هذا تقسيم آخر ذكره الناظم رحمه الله، إلى تمن ولعرض وقسم. ذكر في هذا التقسيم الثاني أنه ينقسم إلى تمني وإلى عرض وإلى قسم. والحاصل من هذا أن هذا التطويل الذي ذكره المؤلف أن الأولى منه أن يقال إن الكلام ينقسم باعتبار معناه أو باعتبار احتماله للصدق والكذب إلى قسمين فقط: القسم الأول الخبر، والقسم الثاني الإنشاء، وهو يجمع هذه الأقسام التي ذكرها كلها. فقوله وقسم الكلام للأخبار هذا هو الخبر، ثم قوله والأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كلها داخلة في الإنشاء. فتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء أوضح من هذا التقسيم الذي ذكره الناظم. وما الفرق بينهما، بين الخبر والإنشاء؟ الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. فكل كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته فهو خبر. فقول القائل مثلا مات محمد، مات زيد، هذا كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته فهو إذن خبر. لماذا هذا القيد لذاته، ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته؟ قال العلماء هذا القيد لا بد منه، لأن من الكلام ما لا يحتمل إلا الصدق، ومن الكلام ما لا يحتمل إلا الكذب، ولكن لا لذاته بل بالنظر إلى المتكلم به، ونحن نتكلم عن الخبر لذاته، أما بالنظر إلى المتكلم به فمن الكلام ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر خبر الله وخبر رسوله لا يحتمل إلا الصدق. ومن الأخبار ما لا يحتمل إلا الكذب، أي باعتبار المتكلم به، بالنظر إلى المتكلم به، وذلك كمن كخبر من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر لا يحتمل إلا الكذب، لا يحتمل الصدق. ومن الأخبار ما يحتمل الصدق والكذب، فإذا لا بد من هذا القيد، ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بقطع النظر عن المتكلم به. فحاصله أن الخبر يكون من المتكلم إثبات أو نفي، ويقابل من السامع بتصديق أو تكذيب، هذا حاصل الخبر، ما كان من المتكلم إثباتا أو نفيا ويقابل من السامع بالتصديق أو التكذيب. إثبات كان يقول قائل جاء زيد، هذا إثبات. مات عمرو، وقد يكون نفيا، يقول لم يحضر زيد ولم يمت عمرو، فهذا الكلام إثبات ونفي فهو خبر، يقابل من السامع بالتصديق أو تكذيب. السامع حين يسمع هذا الكلام يقول للمتكلم صدقت أو يقول له كذبت، فهذا هو الخبر. وأما الإنشاء، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ما لا يحتمل الصدق والكذب، لا يوصف بتصديق ولا تكذيب، وهذا يشمل الأمر والنهي والاستفهام. فإذا قال قائل هل جاء محمد، هل نقول هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب؟ قوله هل جاء محمد، نعم أجيبه، لا يحتمل. هل يواجهه السامع بقوله صدقت أو كذبت؟ إذا قال له أيضا قم فصلي، هل يقول له صدقت أو كذبت؟ لا، لا يقول له. فالإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، هو يكون من المتكلم إما أمر أو نهي أو استفهام أو عرض، ومن السامع يقابل إما بامتثال أو بعدم الامتثال، بالإجابة أو عدم الإجابة. فالإنشاء يشمل كل الأقسام التي ذكرها الناظم رحمه الله، فيشمل الأمر، الأمر هو من الإنشاء، قال ثم وقسم الكلام للأخبار والأمر. الأمر هو طلب الفعل كقولك لفلان قم فصلي، والنهي هو طلب الكف، لا تترك طلب العلم، لا تلعب في الدرس، والاستخبار أي الاستفهام كقولك هل جاء زيد، هل أقيم الدرس اليوم. قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني، والتمني أشهر ما يستعمل به ليت، أي أشهر ما يستعمل له ليت. ليت الدرس يستمر، ولعرض، والعرض هو الطلب برفق، وأشهر ما يستعمل فيه ألا، فتقول ألا تحضر الدرس، ألا تسافر معنا. وقسم، قسم أي الحلف، فالقسم هو من الإنشاء، قد يقول قال هل القسم من الإنشاء أو من الخبر؟ فقول القائل الآن والله إن زيدا حضر، هل هذا إنشاء أو خبر؟ والله إن زيدا جاء، هل هذا خبر أو إنشاء؟ خبر. لماذا خبر؟ لأننا نقول له صدقت أو كذب، ها من يقول إنشاء؟ القسم يكون إنشاء دائما، أما المقسم عليه هو الخبر. فالآن عندنا في القسم، عندنا قسم وعندنا مقسم عليه، فقولك والله إن زيدا جاء إن هو القسم، هو قولك والله فقط، فهذا إنشاء. بقي المقسم عليه إن زيدا جاء، هذا خبر. فالقسم من قسم الإنشاء، لكن المقسم عليه خبر. وهنا فائدة توضح هذا، فائدة توضح هذا المراد، وهي أن الإنشاء قسمان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي يشمل من هذه الأقسام الأمر والنهي والاستخبار أي الاستفهام والتمني والعرض، كل هذه من الإنشاء الطلبي، أي إنشاء فيه طلب. فالأمر هل فيه طلب أو لا؟ فيه طلب، والنهي فيه طلب، والاستفهام فيه طلب، والعرض فيه طلب، ألا تحضر الدرس، وهكذا التمني فيه طلب، ليت لي مالا فأحج منه. فهذا إنشاء طلبي. والقسم الثاني من أقسام الإنشاء إنشاء غير طلبي، كالقسم كقولك والله. فلان أنت تنشئ يمينا ولكن لا تطلب فيها شيئا وليست خبرا، فقولك والله هل هو خبر؟ ليس خبرا حتى نقول له صدقت أو كذبت الذي يقول والله. ولكن هذا الإنشاء غير طلبي، ليس في طلب. مثله أيضا كما سبق معنا في كتاب الأصول من علم الأصول صياغ العقود، ذكرنا في كتاب الأصول من علم الأصول أن صيغ العقود فيها إنشاء وفيها خبر، وهي من الإنشاء غير الطلبي. فإنسان عنده سلعة في السوق، يأتي المشتري يقول تبيعني، يقول صاحب السلعة بعتك، فيقول المشتري قبلت. فقول البائع الآن بعتك هذا إنشاء ليس خبر، ليس معنى أنه يخبره عن شيء سابق، لكنه أنشأ له البيع، عقد له البيع بقوله بعتك. فهل الآن قول البائع بعتك هذه السيارة هل معنى يخبرك عن خبر قد سبق أو وقع، أو أنه أنشأ لك البيع بهذه الكلمة؟ ها؟ الجواب الآخر أنه أنشأ لك البيع بهذه الكلمة. فقول البائع بعت ليس خبرا لكنه إنشاء للبيع. أيضا قول المشتري قبلت ليس خبرا إنما هو عقد البيع، فتم عقد البيع في ذلك الحين. بقي من أي قسم هذا الإنشاء؟ هذا الإنشاء من الإنشاء غير الطلبي، مثله عقود النكاح، عقود الإيجارات، كلها من الإنشاء غير الطلبي. فحاصل هذا إذن الذي أخذناه، الناظم رحمه الله قسمه تقسيمين، قسم الكلام أخبار وأمر ونهي واستفهام، ثم قسمه ثانيا إلى تمن وعرض وقسم. قلنا وهذه التقاسيم كلها راجعة إلى تقسيم أوضح من هذا التقسيم، وهو أن يقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، ثم الإنشاء منه إنشاء طلبي ومنه إنشاء غير طلبي. قال رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل. هذا التقسيم الثالث، وفي الواقع الذي سبق معنا أنه تقسيم ثاني. التقسيم الأول هو باعتبار معنى الكلام، أو باعتبار احتمال الكلام للصدق والكذب، وهذا التقسيم الثاني تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال، من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما معنى حقيقة وما معنى مجاز؟ حقيقة، حقيقة الشيء معلوم، حقيقة الشيء أصله وأمره الذي هو عليه، والمجاز مأخوذ من التجوز، من المجاوزة. فالحقيقة عند الأصوليين وعند أهل اللغة أيضا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فعلى سبيل المثال عندنا كلمة أسد، هذه الكلمة وضعت في لغة العرب لماذا؟ لحيوان متوحش مفترس مؤذي. فإذا استعملنا هذا اللفظ فيما وضع له فهذا الكلام هو حقيقة، فإذا استعملنا في غير ما وضع له فيسمونه مجازا. فإذا قلت رأيت أسدا في الغابة يأكل حمارا، فما معنى الأسد هنا؟ ها؟ هو الحيوان المفترس المتوحش. فهذا الكلام حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا على فرس وبيده سيف يضرب به الأعداء، فقولك هنا رأيت أسدا على فرس وبيده سيف يضرب الأعداء، ما المراد بالأسد هنا؟ أي رجل شجاع، هذا يسمونه مجازا. فالاستعمال الأول استعملنا لفظ الأسد فيما وضع له، والاستعمال الثاني استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له، فالاستعمال الأول حقيقة والاستعمال الثاني مجاز. مثله أيضا كلمة بحر، لماذا وضعت هذه الكلمة في لغة العرب؟ كلمة بحر موضوع للبحر المعروف الذي هو عبارة عن ماء مالح كبير تجتمع فيه الأسماك وغيرها من الكائنات، هذا البحر. في لغة العرب أيضا يطلق البحر ويراد به ماذا؟ الرجل الكريم. فإذا قال قائل رأيت بحرا تمشي فيه السفن وتتلاطم أمواجه، ما المراد بالبحر هنا؟ حقيقة، البحر الحقيقي. فإذا قال قائل رأيت اليوم بحرا أكرمني غاية الإكرام، أو جالست محمدا اليوم فرأيته بحرا، أي ماذا؟ كريما، وقد يحتمل بحرا أي واسع العلم ونحو ذلك. فقالوا إذن الكلام منه حقيقة ومنه مجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا التقسيم مشهور جدا عند المتأخرين من الأصوليين، وهو تقسيم باطل. والذي يدل على بطلان هذا التقسيم أمور كثيرة، نلخصها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا تقسيم حادث لم يكن موجودا في القرون المفضلة. قد يقول قائل لماذا لا نأخذ به حتى ولو كان حادثا، لعله مبني على استقراء لكلام العرب، وكم من التقاسيم التي جاءت بعد القرون المفضلة مبنية على استقراء لكلام العرب، فلماذا لا نأخذ به؟ فالجواب أن هذا التقسيم ليس مبنيا على الاستقراء، وإنما هو تقعيد خاطئ، أرادوا أن يحملوا عليه كلام العرب، فليس كلام العرب كذلك واستقراؤه يدل عليه، بل هذا هو تقعيد من أناس أرادوا أن يردوا كلام العرب إليه، فليس تقسيما مستسقى ومأخوذ من كلام العرب، بل هو تقعيد ليرد كلام العرب إليه. فهذا الأمر الأول، أنه اصطلاح حادث لا وجود له في القرون المفضلة. الأمر الثاني مما يدل على بطلانه أنه بإجماع القائلين بالمجاز لا يختلفون في ذلك، أن المجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة. أن القائلين بالمجاز أجمعوا على أن المجاز يصح نفيه إذا أردنا الحقيقة. فإذا قلت الآن رأيت أسدا على فرس بيده سيف، هل يصح أن يقول لك قائل لم تر أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، أو لا يصح؟ لا يصح، ولا ينكر هذا أحد منهم، فباعتبار الحقيقة يصح نفيه المجاز، وهذا من أبطل الباطل، فإنه يلزم أن في كلام الله وكلام رسوله أشياء يصح نفيها، الله جل وعلا يثبتها ونحن ننفيها. الله جل وعلا يقول وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتي صاحب مجاز يقول هذا مجاز، والمجاز يصحنا فيه، فإذا لم يجي ربك، لا يأتي ربك، لم ينزل ربك، فيلزم منه تعطيل الأخبار التي ذكرها الله تعالى وذكرها رسوله عن نفسه، وهذا باطل. الأمر الثالث مما يدل على بطلانه أن المجاز مبني على القول بأن الكلمة الواحدة في لغة العرب لها وضعان ولها استعمالان. يقول ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه إنه يلزم القائلين بالمجاز هذا الأمر أن يقولوا إن الكلمات العربية لها وضعان ولا استعمالان، أي وضعت وضعا أولا ثم استعملت فيه وهو الحقيقة، ثم وضعت وضعا ثانيا ثم استعملت فيه وهو المجاز. قال وهذا القول لا يعلم به قائل غير أبي هاشم القبائي الذي هو من رؤوس المعتزلة، لا يعلم به قال قبل أبي هاشم القبائي. فمن الذي يثبت لنا أن العرب وضعوا هذه الكلمة لوضعين أو اصطلحوا عليها اصطلاحين، اصطلاح للمعنى الحقيقي واستعملوها فيه، ثم وضعوها واصطلحوا عليها في المعنى المجازي واستعملوها فيه؟ فهذه ثلاثة أمور تبين بطلان هذا التقسيم، وقد أبطله ابن القيم رحمه الله بكلام كثير في كتابه الصواعق المرسلة الذي هو موجود اليوم في مختصر الصواعق، وقد قرأنا منه في الدرس الماضي درس الأصول من علم الأصول قرأنا بعض كلام ابن القيم فيه، أبطله من أوجه كثيرة بين بطلان المجاز. قد اختلف متأخرون في المجاز، فمنهم من أثبت المجاز مطلقا، أثبت المجاز في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، قال المجاز موجود، وهذا قول أكثر المتأخرين من أتباع المذاهب. ومنهم من أثبت المجاز في لغة العرب ونفاه في القرآن والسنة، قال لا يوجد في القرآن والسنة مجاز لكن في اللغة موجود. ومن أهل العلم من أنكر وجود المجاز، قال لا وجود للمجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العرب، وهذا قول جماعة من أئمة اللغة وجماعة من أئمة الحديث والعلماء، قال به من أئمة اللغة أبو علي الفارسي، وقال به أبو إسحاق الإسفرايني، وهو قول ابن عقيل الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره، واختاره ابن القيم رحمه الله ونصره، ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة الذي هو موجود ضمن مختصر الصواعق اليوم، فإن الصواعق فقد ووجد مختصره الآن، الصواعق وجد منه جزء فقط، لكن ابن البعلي رحمه الله اختصر كتاب الصواعق المرسلة في كتاب مختصر الصواعق الموجود الآن، وكذا اختاره الشنقيطي رحمه الله وألف في ذلك كتابه المشهور منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أي في القرآن. قد يقول قائل إذن ما معنى هذا الكلام؟ هل يصح في كلام العرب أن نقول رأيت أسدا على فرس بيده سيف أو لا يصح؟ يصح ذلك، يصح أن نقول كما قال عروة بن مسعود الثقفي حين تكلم مع أبي بكر في يوم الحديبية، ماذا قال عروة؟ قال والله لولا يد لك عندي في الجاهلية لم أجزك بها لأجبتك. قول لولا يد لك عندي، ما معنى اليد هنا؟ هل أنه قطع يده وأعطى إياها؟ لا، بل المعنى نعمة وإحسان. فما معنى هذا الكلام في لغة العرب؟ الجواب أن هذا كلام عربي يعرف بالقرائن وسياق الكلام. فالكلام العربي قد تستعمل الكلمة الواحدة عدة استعمالات بما يحفها من القرائن، فالقرائن تبين مراد المتكلم وتكون الكلمة واحدة. فقول الله تعالى مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها، عن إخوة يوسف. واسأل القرية، ما المراد بالقرية هنا؟ هل المراد بنيانها أو ساكنوها من بني آدم؟ ها، المراد ساكنوها، أي اسأل الساكنين، اسأل أهل القرية. بقي في قول الله سبحانه وتعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ما المراد بالقرية هنا؟ المساكن أو الساكنين؟ المساكن، لأنه قد ذكر الساكنين بقول أهل: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي أهل هذه البيوت. فإذن كلمة واحدة وهي قرية، استعملت أولا في الساكنين واستعملت ثانيا في المساكن. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا بسياق الكلام، ما يحتف به الكلام من القرائن. فهذا أسلوب عربي معروف يعرف بقرائنه وما سيق الكلام معه، فليس هناك مجاز، فإن المجاز باطل. المجاز الذي أتى به أهل البدع، أرادوا أن يبطلوا أدلة الكتاب والسنة، فإذا وافقناهم على هذه التسمية توصلوا بهذه التسمية إلى ضرب أدلة القرآن والسنة. فنحن لا نوافقهم على هذا التقسيم أصلا، ونقول هو تقسيم باطل. استعمال الكلمة في غير ما وضعت له هذا أسلوب عربي معروف يدل عليه سياق الكلام وقرائنه المحتفة به. فإذا هذا التقسيم الذي ذكره الناظم رحمه الله تقسيم باطل، مبني على ما جرى عليه كثير من المتأخرين من الأصوليين، وهو خلاف ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم. ثم قسم الحقيقة وعرفها وقسم المجاز، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.